بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرض الخامس مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، فيبدأ من الرؤوس وينتهي إلى الكعبين. وسيأتي أنه يجوز العكس، يعني هنا في قوله من كذا إلى كذا، هذا في مقام تحديد ممسوح لا تحديد المسح، وكما تقدم في بحث لغسل اليد قلنا أنه مراد في قوله تعالى وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مراد تحديد المنسوح لا تحديد العفو المقصود لا تحديد الغسل. فهنا أيضا المصنف عندما يقول من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لا يريد أنه يجب المسح من هنا إلى هنا، بل هو يريد أنه هذا المقدار ممسوح، أما من أين نبدأ ومن أين ننتهي سيأتي أنه يجوز النكس ويجوز البدء من الرؤوس إلى الكعبين أو بالعكس. لكن الكلام ما هم الكعبان الوارد في الآية القرآنية وأرجلكم إلى الكعبين. قال وهما يعني الكعبين قبتا القدمين. الكعب هو قبة القدم، يعني العظم البارز قليلا على ظهر القدم، هذا مولانا الأحمد هذا يعبر عنه بالكعب، وهو قريب من المفصل. هذا هو رأي مشهور فقهاء أهل البيت سلام الله عليهم. أما مشهور العامة فيفسرون الكعب بأنه العقدتان اللتان في أسفل الساقين، عن يمين الساق وشماله من كل قدم، هذا يعبرون يسمون الكعب. نعم، فوافقنا بعض الحنفية وبعض الشافعية أيضا فسروا الكعب بأنه أيضا قبة القدم. طبعا الدليل على أن الكعب قبة القدم أو الشسمه أو العظمان الناتئ، إحنا دليلنا هو نفس الروايات أهل البيت سلام الله عليهم عن أبي جعفر عليه السلام وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. الإمام نفسه نص أنه هذا هو الكعب المراد في الآية القرآنية. هذا دليلنا، فدليل النص أهل البيت. هم أيضا هم لابد أن يكون لديهم استدلالهم الخاص، لكن يمكن النقل عليهم بنفس الآية. الآية شو تقول؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان المراد بالكعب كما هم يفسرون هاي العظم الناس يكون في كل رجل أكو عظمتين، يعني كل رجل بها كعبين، فإذا اثنين رجلين يصير بين أربع كعوب، فالمفروض تكون الآية هكذا امسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لو للكعوب لازم يصير إلى الكعوب باعتبار جمع مو تحمية. احنا على كلامنا نقول هي تصير عظم واحد وهذا العظم الظاهر فوق على ظاهر الرجل. فاحنا نسألهم لو كان مراد بالكعب وما فسرتموه، يلزم ان الآية كانت في محل الجمع، وهذا واضح انه ليس صحيحا. المفروض انه هناك تثنية، فلا بد ان يكون هناك كعبين فقط في كل رجل كعب واحد وهو صحيح. هذا نعم. العلامة الحلي رضوان الله عليه هو آية الله حسن بن يوسف الحلي المعروف بالعلامة، جامع المعقول والمنقول، له مصنفات كثيرة جدا، حتى أنه كان على كل قيل أنه كل يوم إذا حسبت مؤلفات على أيام كل يوم يعني كأنه ألف كراس من كراس من هذه الكتب، يعني بمعنى أنه إنسان استفاد من عمره كله في نشر فقه آل محمد. جزاه الله خير الجزاء، توفي سنة 726 هجرية. هذا العلامة الحلي رضوان الله عليه في بعض كتبه ذهب إلى أن الكعبة هو نفس مفصل الساق، مو يعني في الرأي الجديد صار. إحنا ذكرنا أن الكعب هو قبة القدم. العلامة في بعض كتبه يقول إنه الكعب هو مفصل الساق والقدم. الشهيد الأول في الألفية أيضا ذهب إلى هذا الرأي، تبع العلامة في تفسير الكعب بأنه مفصل القدم وليس كما هو المشهور.
مسألة خلافية.
لا، لكن اللي ذهب فقط هما العلامة والشهيد الأول.
الشهيد الأول إنما أيضا
لا، هنا كلامه فقط ذكرها في كتاب اسمه الألفية، كتاب الألفية. على كل حال. قال ويجوز منكوسا، يعني يجوز النكس في مسح القدم فيبدأ من الكعب وينتهي بالأصابع ويجوز النكس. قال وليس بين الرجلين ترتيب، يعني يجوز مسح اليسرى قبل اليمنى أو يجوز مسح اليمنى قبل اليسرى ويجوز مسحهما معا. وإذا قطع بعض موضع المسح، قطع بعض الرجل مثلا اللي موضع المسح، مسحا على ما بقي عن نفس ما ذكرناه هناك، ما جاء الرسومات نفس ما ذكرناه هناك في مسألة غسل اليد هنا يأتي. فلو قطعت دون الكعب مثلا وجب مسح المقدار المتبقي من ما دون الكعب، أما لو قطعت هي والكعب أصلا سقط وجوب المسح من باب ثالث لانتفاء الموضوع. لهذا قال ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم، لأنه يعني يجب المسح من الى الكعبين، فاذا هو كعبين ما هو اصلا او ما هو رجل يعني قد افهم يسقط وجوب المسح من اصل. قال من المصطلح يعني ويجب المسح على بشرة القدم، فهنا لا يسوغ المسح على الشعر المختص بالقدم، وهنا لا يجزي بخلاف ما في الرأس. قلنا هناك في الرأس يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم. لماذا؟ لأن كلمة رجل موضوع لنفس البشرة، أما الشعر فهو يعتبر جسم خارجي قد ينبت على الرجلين وقد لا ينبت، خلاف الرأس، الرأس يصبح حتى على الشعر. فالأمر بمسح الرجلين يقتضي وجوب مسح البشرة وعدم كفاية مسح الشعر عن مسح البشرة.
وإذا كان شعر كثيف
هو هذا كلامنا، إذا شعر كثيف يصير مشكلة، أما لو كان شعر متعارف قليل كما هو متعارف لا نقص مشكلة، لكن إذا كان شعر كثيف هنا تحصل مشكلة، لابد حينئذ من المسح على البشرة.
هل هذه المشكلة شنو؟
لا مشكلة،
المشكلة أنه إذا كان كثيف،
إذا كان كثيف لابد من إيصال الماء إلى البشرة بالمقدار ما يصدق المسح المسمى المسح. الفقهاء المتأخرين احتجوا أن الشعر اللي على القدم معدود من توابع القدم، والأمر بمسح القدم أمر بمسح التوابع، لكن مقصود الفقهاء المتأخرين هو خصوص الشعر النابت عادة على البشرة والذي تعرف الأصل قديما، أما الشعر الكثيف أو طلب ما ينمت على البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة حينئذ. قال ولا يجوز يعني المسح على حائل، الحائل المراد عدم جواز المسح عليه هو الذي يمنع وصول الماء الى البشره ولا يحقق المسح، فهذا لا يصح المسح عليه، هو المراد لا يجوز لا يصح كما تقدم اكثر من مره. قال من خف او غير، هذا بيان المسح للحائل، يعني الحائل سواء كان خف او غير خف ولا يصح. الخف لغه له اطلاقات، الخف للبعير هو الجلد الغليظ في اسفل قدم الابل الذي هو كالحافر بالنسبة للفرس، وخف الإنساني خف الإنسان هو كلما أصاب الأرض من باطن قدمه هم يقال. هذا كله ليس مراد، المراد بالخف هنا قسم من النعال يلبس في الرجل من جلد رقيق، وفي بعض التفسيرات يقول أرضه أغلب من أرض النعال، له ساق وقد لا يكون له ساق، يعني هم قسمين، وجمعه خفاف وأخفاف. مسألة الخفين ناقشهن هنا وناقشهن في الصلاة، في الصلاة هناك حكم ان هل يجوز الصلاة بهن ام لا، وسيأتي يجوز الصلاة في الخوف لانه لا ينافي وضع الابهام على الارض في الصلاة، لان الخلاف وقع في جواز المسح عليه بالوضوء بدل المسح على بشرة القدم، بدل ما يمسح القدم يمسح الخوف. اكثر فقهاء العامة جوز المسح على الخوف بناء الى رواية نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور المسألة عندهم بالمسح على الخفين، بينما مشهور فقهاءنا مذهب الإمامية أنه لا يجوز ذلك في الوضوء، بل أن هناك تشديد خاص من أهل البيت عليهم السلام على المسح على الخفين، بالخصوص يعني المسح على الخفين أثبت تشديد خاص يعني وعدم
فقط من كل شيء إلا
مسألة. نعم، ورد عنهم عليهم السلام ثلاثة لا أتقي بهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، يعني يعامل مسح الخفين كشرب المسكر، كما أن شرب المسكر الإمام ما يسوي يقول حتى لا أتقي بهن أحدا كذلك المسح الخفين. طبعا الرواية حملت على أنها خاصة بالأيمة، حملت على أنه لا، هذا من مختصات الأيمة مو معناه يعني المكلفين الناس عادي مشمولين به. فالأيمة ما يتقون في المسح على الخفين، لهذا هو يقول لا أتقي فيهن أحدا. أما غيرهم يعني غير الأئمة هذا تهم الفقهاء، الفقهاء يقولون لا نفهم أن غير الأئمة مشمولين بعدم جواز التقية في الخوف. أنا مو قصدي أنه في نقل هذه الرواية، أنا أقصد أنه يجوز التقية في الخوف ولا يجوز التقية، بس قصدي أنه جد تشديد خاص علي. يعني الإمام ما ذكر أمور كثيرة بالتقية، ما ذكر مثلا التكتف واللي أنا بالتكفير، ما ذكر آمين، ما ذكر كثير من التفاصيل، ذكر خاص مثلا على الخوفين، هذا شاهد على أنه خصوصية يعني تشديد عليه كثير. أما هاي الرواية ذكرت أنه الفقهاء حملوها على هذا المعنى، معنى أن المراد الإمام ما يتقي، لأن هم الأئمة ما يتقون أحد، وليس هذا حكم عام لجميع المكلفين. زين، لهذا قال إلا للتقية أو الضرورة، يعني لا يجوز المسح على الحائل من خف أو غير أو غيره إلا حالة التقية، ففي حالة التقية يجوز المسح على الحائل. وأما هذه الرواية فذكرنا أنها من مختصات الأئمة، أو في حالة الضرورة، طبعا الضرورة ما عدا الخف أو العفو بالنسبة للتقية خاصة بالخوف، لكن الضرورة تشمل الخوف وتشمل غيره. ففي حالة الاضطرار للبس الحائل سواء كان حائل خفا أو غيره لا بد من يجوز حينئذ لبسه.
وشوف عفوا بالبلدان هاي اليونان وغير اليونان، أنا شفت أنه في طاجكستان وغيره يلبسون مولانا، أنت ذكرت مثل خوف له ساق،
لا قلت له وقد لا يكون
له صحيح موجود إلى ساق، وش يلبسون؟ يلبسون فوق أجلكم الله مدارة. والسبب في ذلك أنه يقول شدة البرد اللي عندهم، بحيث إذا نزع هذا يسبب له مثل مرض قد يكون يسمونه منقر يقطع القدم.
احنا قلنا مع الضرورة، مع الضرورة تباح، مع الضرورات تباح المحظورات. طبعا كلامنا شنو من نقول لا يجوز المسح، من نقول يجوز في حال لا يجوز المسح على الخوف الا للضروره، كلامنا في حاله عدم وجود الممدوحه والمتسع، الانسان ما متمكن ان ياتي بالواجب الا بان يلبس الخوف. يعني هاني لو البس الخوف لو ما اقدر غير متمكن، يعني العفو الفقهاء عندما يقولون لا يجوز لبس الخوف ويجوز فقط في حالة التقية، من يقول يجوز في حالة التقية لا يقصدون انك مجرد ان صار مول التقية تعال البس خوف، مجرد ان صار مول الضرورة تعال البس خوف، لا يجوز حالة ماذا؟ حالة انه انت يجوز لك لبس الخوف تقيتين فيما لو لم تتمكن من دفع التقية، لو لم تتمكن من دفع الضرورة. اما لو تمكنت من دفع الضرورة ودفع التقية لا، وجب عليك ان تدفعهما حتى شنو؟ حتى تؤدي التكليف الواقع في حقك والصحيح في حقك. والمندوحة تارة تكون مندوحة في الزمان وأخرى في المكان وأخرى في الكيفية. يعني مرة أنا في الكيفية أستطيع أن أوهم الظالم بأنني أمسح على الخوف، لكن أنا ما أمسح على الخوف. فهنا يجب حينئذ ماذا؟ يجب حينئذ إهامة وعدم إراءته، يعني يجب أن يأتي المسح على الرجل للمسح على الخوف. وأما لماذا؟ لأن المكلف غير يعني متمكن أن يعني يوهم الظالم بأنه ليس لم يمسح على رجله، ما بإضافة يعني لا بد لكي نلجأ للتقية لا بد أن لا يوجد سبيل آخر. أما مع وجود سبيل آخر أنا أقدر أغسل على رجل، هم مو يغسلون على رجل، هم اسم المخالفين ومو كلهم يمسحون على الخوف، ناس يمسحون على الخوف وناس يغسلون أرجلهم. والمهم أنت اسمك مخالف تغسل رجلك تمسح على الخوف ماكو مشكلة، أهم شيء تمسح على رجلك. فأنا شنو؟ أنا أخير بين المسح على الخوف وغسل الرجلين، فشو أسوي؟ أغسل الرجلين بمقدار يحقق المسح، فأنا أجيب ماء قليل جدا وأوهم المقابل أنني غسلته بحقيقة بشحن. هذا حال لا يجوز المسح على الخوف، مثل هذه الحالة لا يجوز المسح على الخوف وإن كان مول التقية. فلهذا هم يقولون يشترط في الانتقال للتقية عدم المندوحة، عدم وجود متسع، واضح؟ أما مع المتسع لا يصاب للتقية. قال وإذا زال السبب، يعني السبب الموجب للمسح على الحائل سواء كان تقية أو ضرورة، أعاد الطهارة على قول وقيل لا تجب إلا لحدث وهو أحواض. الفكرة أنه لو توضأ مع المسح على الحائل للبرد الشديد مثلا، أو توضأ للمسح على الخوف للتقية ثم زال هذا السبب الموجب للمسح على الحائل، كما مثلا لو تعدل الجو أصبح الجو كان بارد شديد أصبح الجو جيد يعني بالإمكان مسح القدم حين أو أن التقية زالت وبعدها ما مصلي هل يشتزئ بوضوئه الذي وقع فهل يعيد الوضوء أم يشتزئ بما وقع منهم هنا الفكرة أنه لا ريب أن الصلاة أن الوضوء الأول الوضوء العفو في حالة المسح على القدم هو وضوء مطلوب هو الوضوء الاختياري وهذا الوضوء شو يسمونه اللي يكون مسح على الخف أو مسح على الحائل يسمونه وضوء اضطراري واضح شلون؟ فهنا الكلام أنت عندك وضوء كان اختياري عرفته لأجل الاضطرار لمن لجأت الوضوء الاضطراري فهنا يجزئ لو ما يجزئ فيما لو زال الاضطرار وزال التقية ذهب الشيخ الطوسي قدس سره الشريف ذهب في المنصوص إلى الإعادة يعني حكم بعدم إجزاء نعم الشيخ الطوسي هو الشيخ محمد بن الحسن بن علي المعروف بشيخ الطائفة ويعبر عنه بشيخ الإمامية وهو تلميذ الشيخ المفيد وتلميذ السيد المرتضى له مؤلفات عظيمة من ضمنها تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار اللي أصبح من الكتب الأربعة المعروفة وهو أحد المحمدين الثلاثة باعتبار أن الكتب الأربعة ألفها هو حصة الشيخ الطوسي منها كتابا الاستبصار والتهذيب وحصة الشيخ الكليني كتاب واحد وهو الساقي وأيضا هناك كتاب ثالث وهو من نار أحضره الفقيل للشيخ الصدوق نعم توفي الشيخ الطوسي سنة
400
هم هؤلاء المحمد اللي هو محمد ابن يعقوب الكليني ومحمد بن بابور القمي ومحمد بن الحسن الطوسي هم ثلاثة مع أن كتبهم أربعة ليش؟ لأنه
الطوسي إلا كتابي
نعم هذا شفت الإطلال السريع على بعض علمائنا يعني رأيت من الضروري كل عالم ذكره أقرأ شيء عن حياته عن مجرد اسمه كذا يعني يكون واضح فالشيخ الطوسي قدس سره الشريف شيخ الطائفة طبعا إذا أطلق كلمة شيخ يراد بها الشيخ الطوسي وإذا أطلق كلمة سيد يراد بها سيد المرتضى
نعم
ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط إلى الإعادة كتاب إلى اسم المبسوط في الفقه ذهب إلى إعادة الوضوء حينئذ دليل يقول أن الطهارة التي وقعت طهارة اضطرارية وهي أكيد بلا ريب أنها طهارة أنقص من الطهارة الاختيارية لأنه أنت مأمور أولا بالذات بالطهارة الاختيارية إذا عجزت إما تلجأ للطهارة الاضطرارية فالطهارة الاضطرارية أنقص من الاختيارية فمع التمكن من الطهارة الكاملة يعني الاختيارية في الوقت وقبل الصلاة لماذا يقال أنه يجتزئ أو كيف يجتزئ بالطهارة الناقصة واضح أن الناقص لا يجزي عن الكامل فالشيخ الطوسي يقول إحنا جوزنا يعني يتوضأ طهارة ناقصة خلينا يمسح على الخف أو يمسح على الجورب أو ما شاكل لأجل الاضطرار وهنا ثاني الاضطرار المفروض أنه يكلف بمن بالطهارة الأصلية الطهارة الكاملة الطهارة الصحيحة وهذه الطهارة لا تجزيه ما دام في الوقت وإمكانه أن يعيد وهذا يقول عجيب أن المحقق الحلي المصنف قدس الله روحه الزكية أيضا اختار هذا الرأي في كتابه المعتبر وهنا هذا الرأي ما يختاره يعبر عنه أحوط يعني مجرد أحوط زين في قبال هذا الرأي ذهب المشهور إلى عدم وجوب الإعادة إلا لو أحدث حدثا جديدا يعني يعتبرون طهارة الاضطرارية طهارة مجزية واستدلوا أن الأوامر الواردة حال الاضطرار هي أيضا أحكام واردة لأجل التخفيف على المكلفين والتوسعة عليهم وليش أمره بأنه يجوز للمسح على الخوف يجوز للمسح على الحائل يجوز لماذا؟ لأنه جاي في مقام الرفق بالمكلف والتوسعة عليه أوامر الاضطرارية لو ما الله سبحانه وتعالى يشرع أوامر اضطرارية مش حصل العسر والحرج ليش؟ لأنه لا يقول أنا لي من إنسان يتوضأ ويتوضأ الوضوء اللي أنا أريده اللي هو غفلتان ومسحتان حسب بارد الدنيا ما ادري شو يتمرض انا اريد الا يغضق الحكم الشرعي وما اريد تيمم وما اريد جبائر وما هاي مشكله يؤدي واضح انه يؤدي الى حرج ويؤدي الى مشقه على المكلفين الله سبحانه وتعالى رحمه بالناس شرع اوامر اضطراريه اذا ما تقدر تتوضا تيمم اذا ما تقدر تتوضا لاجل البروده امسح على ايش اسمه امسح على الخوف امسح على الجورب وهكذا الفقهاء قالوا بما انها وارده لاجل تخفيف هذه الاوامر الاضطراريه فلو اوجبنا على المكلف ان يعيد كما يقول الشيخ الطوسي واوجبنا عليه ان يقضي خارج الوقت هو يعيد في الوقت. إذا أوجبنا أنه إذا قلنا طهارتك ما مجزئة فصلاتك عيدها، وإذا صليتها عيدها، وإذا بعدك ما نصليها يكون عيد وضوءك. لو أوجبنا هذا كان هذا في الحقيقة خلافا للتخفيف والتوسع. ولا شلون يعني راح نكلف المكلف ب يعني هو توضى المسكين كذا وصلى نقول تعال العيد أنت في المسكين. هذا هو يقول وين التوسع عند رب العالمين؟ بما أن شرح هذا الحكم فيريد التوسع على المكلفين. أنت توسع عندما تحكمون بوجوب الإعادة والقضاء، هذا خلاف التوسع، خلاف التخفيف على المكلفين. واضح؟ فإذا الأمر اللي أمر به المولى بالطهارة الاضطراري لابد أن يكون مجزي، الامتثال مجزي. وإذا لم يكن مجزيا فمعناه أنه بما انه اثبتنا اجزاء كما تقدم لانه مجزي، بما انه مجزي اذا ماكو حاجه للاعاده والقضاء فيما لو زال العذر. نعم. وبالاضافه استدلوا بالاطلاق، قالوا انه بما ان الادله مطلقه ادله الاوامر الاضطراريه فيشمل الاداء والقضاء. قرات الادله كل الكلام اللي قابل للمناقشه ان شاء الله التفاصيل في اصول الفقه، نبحث عن مثل هذه هل هذا صحيح ام لا. لا قال وإذا زال السبب المسوء سبب عاية طهارة على قول الشيخ الطوس، وقيل لا تجيب إلا لحدث قول المشهور والأول أحوط
قول الشيخ الطوس.
قال نعم هو أحوط. قال مسائل ثمان. الأولى الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليوناني. ترتيبنا استفدنا من الآية القرآنية اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فإحنا نستفيد نفس مراتب. ابدأ بما بدأ الله به، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى، واليسرى بعدهما بعد اليمنى والوجه يعني وبعد الوجه واليمنى، ومسح الرأس يكون هو بالمرتبة الثالثة، والرجلين أخيرا. طبعا لم يقل واليمنى قبل اليسرى لما تقدم من عدم اشتراط الترتيب في الرجلين. واضح؟
نعم.
فلو خالفه يعني خالف الترتيب بأن بدأ بالمتأخر قبل المتقدم وغسل اليسرى قبل اليمنى مثلا، أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانه، سواء تعمد المخالفة أو نسيه، تقدم المتأخر عليه أن يعيد متى إن كان قد جف الوضوء. يعني إن كان ماء الوضوء قد جف على العضو الذي غسله وما قبل، يعني مثل هو شنو يا شيخ وغسل اليسرى قبل اليمنى، فنقول له انت غسلت اليسرى قبل اليمنى واجب عليك تعيد بها حاله. اذا كان المي قد جف على وجهك وانت الوجه غسلت غسل صحيح، فشوف المي موجود على وجهي العضو السابق، اذا كان المي موجود ولم يجف فمعناه هذا شنو؟ معناه ان الموالاة موجودة في اشتراط الموالاة. فإذا كانت الموالاة موجودة فأتماشي تعتبر هذا غسل اليسرى فلا غسل، كأنه غير موجود، تعامل يا كأنه ما موجود، فأبدأ بغسل اليمنى ثم كمل الوضوء. هذا إذا كان لم يجف. أما إذا جف لا، بعد الموالاة غير موجودة فأنت وضوءك باطل من جهة شنو؟ من جهة بطلان الموالاة، وأنت فصلت كأنك فصلت بين غسل الوجه وغسل اليمنى بفاصل يخل بالموالاة، لهذا يبطل الوضوء. لهذا قال أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا، إن كان قد جف الوضوء وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل به الترتيب. فإذا ما جفت الأعضاء من عليه أن يخسر الجزء الذي تركه ويكمل الوضوء بالترتيب الصحيح كما شرحناه. قال الموالاة واجبة. الموالاة مفعلة بمعنى الولاء، الولاء وهو التتابع، هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي هي نفس المعنى اللغوي، قائد العمر أهم مراد بتتابع وعرفي، إلا أنه حصل في الوضوء اختلاف في أنه كيف يتحقق هذا التتابع، شلون يتابع فعل وافعل بالصلاة والباقي الأحكام باقي الأمور العبادية، واضح معنى التتابع عرفا يرجع فيه للعرف، لأنه هنا اختلفوا فيما يحققوا هذا التتابع. نكمل إن شاء الله الوقت نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.